بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويتصدق بالمدينة على سكانها ويعظم جيرانها.
إخوتي الأكارم، قضية مكة والمدينة طبعا هي مكان من الأمكن على وجه هذه الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى له تخصيص للأماكن فيفضل بعضها على بعض، وكذلك للأزمنة، وكذلك للأشخاص. فعندما نتعامل مع مكة والمدينة ينبغي علينا أن نلاحظ خصوصية ربنا تبارك وتعالى لهاتين البلدتين الكريمتين، مكة والمدينة. لذلك الإقامة في البلاد كلها لها أحكام وآداب مع الله ومع خلق الله، ولكن الإقامة في مكة والمدينة هناك أحكام وآداب ينبغي أن يلاحظها الإنسان مع الله ومع خلق الله كباقي البلاد، وهناك أحكام وآداب تخص المكان. لذلك أيها الإخوة، الإنسان يكون خارج الحرم، حرم مكة المكرمة، يأتي إليها، فإذا وصل إلى حرم مكة تغيرت الأحكام، فبعض الأشياء كانت مباحة خارج الحرم كالصيد وما شابه ذلك، أما الآن صار ذلك محرما. لماذا؟ لأنك دخلت حرم مكة. وكذلك عندما يدخل الإنسان المدينة المنورة هناك آداب ربما لا تطلب منه خارج المدينة، فإذا وصل إلى المدينة المنورة راعى هذه الآداب لينتفع من إقامته في المدينة المنورة، لأن الإنسان أيها الإخوة يستفيد وينتفع من إقامته في مكة وفي المدينة بقدر مراعاته لهذه الآداب مع الله ومع خلق الله، وفي المدينة المنورة مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والأولياء والصالحين. ثم بعد ذلك ما يتذوقه الإنسان من تلك الأذواق والأحوال في إقامته في مكة والمدينة. والحقيقة أن هذا الأمر أيها الإخوة شيء غريب عنا، يعني أنا مقيم كل حياتي بعيد عن مكة والمدينة، عندما أذهب إلى تلك البلاد يجب علي أن ألاحظ شيئا آخر غير بلادي. يعني أنا هنا في بلادي أعيش حياة لها ترتيب، لها يعني تنظيم للحياة، للوقت، للتعامل، لكيفية حل المشكلات، أما في مكة والمدينة يختلف الأمر. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يذهب إلى الحج أو إلى زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليه أن يعرف فضل الأماكن والمشاهد التي سيزورها ويكون فيها. ينبغي عليه أن يقرأ عن فضل مكة وعن فضل المدينة، ينبغي عليه أن يقرأ عن أحوال الصالحين والأولياء والعلماء في السلف والخلف في مكة والمدينة، كيف كانوا يعظمون تلك البلاد، وكيف كانت أحوالهم عندما يدخلون مكة وعندما يدخلون المدينة. يعني أنا الآن مسافر إلى بلد ما، أنا الآن كل بلد إلى خصوصية في عاداتها، في سلوكياتها، في علاقتك مع الناس، لكن أنت عندما تأتي مكة وتأتي المدينة ينبغي عليك أن تلاحظ في عقلك علما ومعرفة، وفي قلبك ذوقا ووجدانا، وفي سلوكك أدبا وأخلاقا في تعاملك مع هذا المكان. شيء مؤسف إخوان الأكارم أن بعض الناس ربما يذهب إلى مكة وإلى المدينة، يعني سبحان الله كل الطريق يكون يعني مشغولا بأمور دنيوية، ربما بكلام وربما بالنظر إلى الطرقات وربما يعني بالطعام وبالشراب وبالمزاح وكذا. وهذا أمر طبعا لا نخلو عنه في السفر. أنا لا أقول إخواننا أن يكون الإنسان في كل سفره هكذا، لا، لكن عندما ندنو من مكة من المدينة لابد أن نتذاكر وأن نتذوق عظمة المكان الذي نحن مقبلون عليه. فإذا وصلنا إلى المدينة أو إلى مكة عشنا أجواءها وعشنا آدابها وتذوقنا تلك القصائد التي قالها أولئك الصالحون في طريق الحج إلى مكة أو في طريق الزيارة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. لذلك إخوتي الأكارم، من الأشياء التي نلاحظها التصدق في إقامته في مكة وفي المدينة. طب على من يتصدق؟ على فقراء مكة والمدينة، سواء كانوا من الحجاج أو من المقيمين في مكة والمدينة، ويخص جوار الحرمين من المقيمين من المقيمين بمزيد إكرام، لأنهم جوار بيت الله الحرام في مكة وجوار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. وهنا أيها الإخوة، نحن حقيقة نعتب على أنفسنا كثيرا عندما نسيء الظن وعندما نطعن بسكان مكة والمدينة. ليس لنا أن نطعن بالناس أيها الإخوة، يعني نحن نعرف أن في عنا أخطاء من بعض الناس في مكة وفي المدينة، كما أن في عنا أخطاء أيضا في بلادنا، لكن يا ترى هل يحق لنا أن نعمم؟ لا. هل يحق لنا أن ننسى فضل الأولياء المقيمين في مكة والأولياء المقيمين في المدينة؟ هل لنا الحق أيها الإخوة أن ننظر نظرة سلبية على تلك إلى تلك البقاع وإلى سكانها؟ الجواب لا، وإنما ينبغي علينا كما نعظم الحرم أن نعظم جوار الحرم، أن ننسى تلك الصور السلبية الموجودة لا شك، لكن ليس هناك داعي أن نذكرها، وليس هناك داعي أن نعمم، وليس هناك داعي إخواننا أن نذكر الصور المؤذية لقلوبنا ومشاعرنا من أخطاء ترتكب في مكة أو في المدينة. وإنما يواجبنا أيها الإخوة أن نذكر عن فضل أهل مكة وعن الصالحين هناك وعن الأولياء هناك، عن حمائم الحرام وعن الذين يتقربون إلى الله بخدمة الحجاج في الحرام وخارج الحرام، وعن الذين يقومون بتلك الأعمال الصالحة يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أنا حدثت أيها الإخوة عن شباب في مكة المكرمة وردهم اليوم في العبادة أن يطوفوا 7 أسابيع، يعني كل طواف 7 مرات، 7 مرات كل يوم، يعني 49 طواف، هذا ورد يومي عندهم. أنا شهدت إخواننا أناسا من شباب مكة يفرغون أوقاتا بين العصر والعشاء، ماذا يفعلون؟ يقومون بخدمة الحجاج في الحرم. إذا إنسان أراد أن يسعى بده مثلا مين يساعده كذا كذا، يفرغون أنفسهم للخدمة. هناك إخواننا أناس يفرغون يعني شيء من سياراتهم في أوقات معينة لخدمة الحجاج من مبالغ زهيدة، هذا شيء أنا رأيته وشهدته. وكذلك أيها الإخوة في المدينة عندما نشهد أولئك الصالحين الذين يبذلون، طيب حتى في مكة المكرمة نحن جميعا رأينا ذاك الإنفاق الذي يعني يحصل ليس من قبل جهات رسمية وإنما من قبل جهات عامة من عامة الناس، إكرام وتوزيع وكذا أشياء كلها لحجاج بيت الله الحرام، هذا ممن؟ من الصالحين هناك، من المنفقين هناك. وكذلك في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت عندما ترى في رمضان تلك الموائد التي تنشر لإفطار الصائمين في الحرم المدني أو المكي، عندما ترى تلك الوجوه الحريصة على أن تجلس على مائدة فرشوها للصائمين، عندما ترى أولئك الناس الذين يعني يأخذون التمر ويعطونه للصائمين بأيديهم، وربما كان من كبار التجار وكبار الوجهاء هناك. هذا كله دليل على وجود أناس صالحين وهم كثر في تلك الأماكن المباركة. نعم هناك صور سيئة، هناك صور سلبية، لكن ما في داعي أخواننا أن نتذاكرها. يعني أنا شو بينفعني أنا أن تذكر لي صورة عن رجل في مكة والله كذا وكذا، إنه يعني صار عمره 80 سنة ما حج ولا مرة. هالصورة أنا هي ماذا تنفعني؟ أنا تؤذي قلبي هذه الصورة. أنا أخوانا عندما أسمع إن إنسان والله مثلا كل العمر ما صلى بالحرم ولا مرة، هذا موجود، لكن يا ترى هل هناك داعي أن نذكر مثل هذه الصور؟ الجواب لا. طب رأينا في عرفات أناسا عندهم أخطاء في عرفات موجود، لكن هل هناك داعي أن نذكر ذلك لأنفسنا أو للزائرين؟ يعني إنسان أتى ليزورك وأنت جاي من الحج، تصور أن تذكر له بعض هذه الصور المؤلمة، والله تؤذي قلبه، والله تؤذي مشاعره، لأنه ما توقع أن يسمع هذا الكلام عن مكة أو عن المدينة. نحن نقول نسأل الله أن يكرم أهل الحرمين الشريفين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يصلحهم وأن يرفع قدرهم، وأسأل الله أن يجعلهم أعرف الناس بقدر الحرمين الشريفين. لذلك إخوانا الإنسان عندما يقيم هناك لابد أن يراعي آدابا مع الله، مع عباد الله، مع المكان الذي هو فيه.
ويستحب له الإقامة بمكة حال كونه مراعيا حقوقها.
يا سلام، مو البطولة إخوانا نقعد بمكة طويل أو قصير، لا، وإنما البطولة أن نراعي آداب الإقامة. إذا إنسان قاعد بمكة إخواننا كل عمره لكن يعني زهدان بالحرام وبعيد عن الحرام، وربما يعني لا يحج ولا يعتمر ولا يطوف ولا يصلي بالحمر الحرم إلا قليلا، نقول لا والله هذه إقامة دنيوية، هذه يعني الإقامة في مكة فيها منافع دينية في منافع دنيوية. الذي يزهد في العبادات والطاعات نقول له والله أنت إقامتك في مكة إقامة دنيوية، وأنت الآن حرمت نفسك خيرا عظيما، وكان ينبغي أن تكون أحرص الناس على الخير. فالإمام أبو حنيفة أخواننا كره المجاورة في مكة. قالوا لماذا كره؟ قال لأن الإنسان لا يأمن نفسه من الجنايات، فربما يقع بأخطاء من معاص، وربما يقع بزلات، وربما يقع بسوء أدب، فيكون ما يتحقق له من الخسران في الذنوب والمعاصي وسوء الأدب أكثر مما يحصله من منافع الإقامة في مكة المكرمة.
مراعيا حقوقها من القيام بالجماعة والجمعة وملازمة الطواف ومداومة الحرمة وعدم الملالة والسآمة مع السلامة من أكل الحرام والشبهة.
شايفين إخواننا كل هذه الأشياء ينبغي أن نراعيها أثناء إقامتنا في مكة المكرمة. الحقيقة أن الناس عادة إذا وصلوا إلى مكة أول يوم ثاني يوم يراعون هذه الأشياء لأنه شيء جديد عليهم، لكن بعد يومين ثلاثة تلاقي سبحان الله تتراجع الآداب، تتراجع الهمة، تتراجع يعني معاني الإقبال على تلك المشاهد. فإذا وصلنا إلى عرفات وانتهت عرفات وعدنا إلى مكة ربما فقد كثير من الناس آثار تلك العبادات وتلك المشاهد، وصار جل اشتغالهم بقضايا الهدايا وما يشترونه وما شابه ذلك، يذهبون إلى هنا وهناك ويعرضون عن المقصود الأعظم ألا وهو الحرم والكعبة المشرفة.
وإلا فالإقامة بها حرام أو مكروه،
والعياذ بالله. تصوروا أخواننا إذا كان الإنسان بيعرف من نفسه أنه لا يلتزم بأحكام مكة وآداب مكة فربما يحرم عليه الإقامة. يحرم ليه؟ لأن الإنسان الذي يرتكب الجنايات في مكة أمره خطير، إن كان جنايات على الحرم أو جنايات على الإحرام أو معاص يفعلها في مكة المكرمة.
فورد ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة.
ما شاء الله.
أي من رحمته الخاصة.
هل يوجد هذا الأمر لأي مسجد في الدنيا؟ الجواب لا. إذن هذه خصوصية اختص الله بها المسجد الحرام. طيب أنا عندما أسمع هذا الكلام 120 رحمة كل يوم، يا ترى كم رحمة أنا أحصل في ذاك المكان عندما أكون مقيما فيه؟ ويا ترى كم ضيعت على نفسي من رحمات عندما تركت الإقامة في المسجد أو الاعتكاف في المسجد أو طول الإقامة في المسجد وجلست في فندق أو ما شابه ذلك؟ يعني أنا لو سكنوني الآن بأفخم بناء سوى الحرم، برات الحرم، أي فندق، لو أعطوني أفخم سكن، أنا شو بقول لهم؟ أنا مو جاي حتى أقعد بفنادق فخمة، هذه الفنادق كلها وسائل أستعين بها على عبادتي، أرجع إليها، أستريح فيها، أنال حظي من الطعام والشراب والنوم وقضاء الحاجة والاستعداد لأرجع إلى مقصودي الأهم وهو الحرم والكعبة المشرفة. لذلك لما يطلع الإنسان قبل عرفات بأسبوع، مو حتى يقعد بالفندق أو يروح على الأسواق أو ما شابه ذلك، وإنما ليجلس في الحرم ليتحقق من هذا الخير العظيم وليستعد لوقوف عرفات.
60 للطائفين لزيادة طوافهم على المصلين والناظرين، 40 للمصلين لاشتمال صلاتهم على حال الناظرين، 20 للناظرين أي المكتفين بالنظر حوله.
سبحان الله، الذي ينظر إلى الكعبة المشرفة هذه النظرة عبادة. إذا جلست في الحرم تتأمل الكعبة المشرفة وتقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، هذه النظرة بهذا القصد هي عبادة ينزل الله عليك بها رحمات عظيمة ربما لا تحصلها في أي عبادة أخرى. طيب إذا إنسان أخواننا، يعني كما نسمع عن بعض الناس بيقول لك والله كنا نقعد بالحرم من المغرب لبعد الضحى، إنه والله شيء عظيم، بس شو كنت تسوي؟ سبحان الله، كنا نشوف إخوانا بعض الناس يقعد بالحرم ربما حكي وربما تعارف مع بعضهم في الناس، مثل أنا بعض الناس كل ما اجتمع مع إنسان يسأله أنت من أين، ماذا تعمل، ما اسمك، ماذا شغلك في بلدك، ما عندك من أولاد وكذا وكذا، سبحان الله هذا الكلام ماذا ينفعنا؟ لا شيء، هذه ضياع أوقات، هذه أوقات تضيع كثيرة جدا. ربما جلسنا أحيانا شباب مع بعضنا أو إخوة مع بعضنا، نعم في الحرم جلسنا ربما وقتا طويلا في مزاح وكلام مباح لكن في ضياع وقت. طيب وربما جلسنا في الحرم نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونحن في غيبة، نغتاب بعض الناس، رأينا إنسانا ما في الحرم اغتبناه وانتقصناه وما شابه ذلك، ذكرنا قصة، جلسنا نتكلم والعياذ بالله، أين في الحرم أيها الإخوة؟ لذلك إخوتي الأكارم لا تفرح فقط بالجلوس في الحرم، لكن سل نفسك ماذا فعلت عندما جلست في الحرم. يعني أنا رأيت إخواننا بعض العلماء ينزل ربما إلى الحرم قبيل المغرب، يجلس بين المغرب والعشاء، يجلس بعد العشاء ساعة ثم يرجع إلى سكنه وينزل قبل الفجر ويبقى إلى ما بعد الضحى. ورأيت أناسا من العامة ربما ينزلون قبيل المغرب ويبقون إلى ما بعد الضحى، صح، لكن انظر إلى العبادات التي قام بها هذا العالم في وقته الأقصر، وانظر إلى الأعمال التي قام بها ذاك الإنسان في الوقت الطويل، تجد أن ما حصله هذا العالم من الخير والبركة في العمل والطاعة في العبادة أكثر بكثير مما فعله ذلك. لذلك نحن أيها الإخوة نريد أن نجلس في الحرام ونريد أن نعتكف في الحرام، لكن نعتكف على العبادة، على الطاعة، على القرآن الطويل، على الذكر الطويل، على الثناء على الله الطويل، على التفكر الطويل، على الصلاة، على القيام أيها الإخوة، على الطواف وغير ذلك من الأعمال المبرورة التي يكرمنا الله بها في إقامتنا في مكة وكذلك في المدينة. لما نكون في المدينة أيها الإخوة بدنا إنسان يقعد أعداد طويلة مع القرآن الكريم، مع الذكر، مع الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يتذوق أولئك الصالحون أيها الإخوة من نفحات عندما يجلسون مو بالروضة ولا عند المواجهة الشريفة، وإنما بعيد قليلا ينظرون إلى القبة الخضراء وهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقرؤون شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون شيئا من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون عن فضائل الحرم، يقرؤون عن فضائل المدينة. هذه كتب أيها الإخوة يجب علينا أن نصطحبها معنا في سفر الحج والعمرة والزيارة لنتعرف على فضائل مكة وفضائل المدينة.
وعشرون للناظرين أي المكتفين بالنظر حوله من المعتكفين العاجزين الواقفين في مقام الشهود.
سبحان الله.
وقد قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ففي تقديم الطائفين إيماء إلى ما تقدم وإشعار إلى أن الطواف تحية هذا المسجد المحترم، والله سبحانه أعلم.
ثم عندما يكون الإنسان أيها الإخوة في تلك الأماكن ينبغي عليه أن يعلم قصر المدة التي يقيمها هناك، يعني أياما معدودات ثم يغادر إلى بلده، وربما بعد ذلك يصير الطواف حلما ويصير السعي حلما وتصير إخواننا تلك المشاهد حلما. يعني نحن الآن سبحان الله قل يا ليتنا يهيأ لنا أن نطوف بالكعبة ولو 7 أشواط، يا ليتنا يعني نسعى بين الصفا والمروة في حج أو عمرة، يا ليتنا يهيأ لنا وقوف يعني وقوف في عرفات، يا ليتنا يهيأ لنا زيارة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أقول إخواننا يا ليتنا أيضا نستشعر هذه الحسرة ونحن هناك قبل فوات الأوان، ونحن في مكة ونحن في المدينة. لذلك أقول لإخواننا الذين أكرمهم الله عز وجل بالذهاب إلى مكة والمدينة، اعرفوا قدر هذه الليالي وهذه الأيام وهذه الأماكن، وربما الأيام التي تعيشونها الآن لا تتكرر في حياتكم. وهذا ما حصل مع بعضنا. أنا أحيانا أسمع بعض الناس يقول لك أنا حججت منذ 30 سنة ولم يتهيأ لي الحج بعد ذلك، يقول لك أنا فعلت عمرة واحدة وأتمنى أن أحج ولا يتهيأ لي. هذا يحصل. فنقول إخواننا إذا كنا هناك فما أدعانا وما أحرانا أن نعرف قدر هذه المدة التي أكرمنا الله بها. وأنا أقول أنا أستغفر الله عز وجل وأستقيله من كل تقصير وسوء أدب ومن كل معصية فعلتها في مكة وفي المدينة، وأقول كما قال الشاعر: وحي ليالي ما عرفت لها قدره، وحي ليالي ما عرفت لها قدره. يعني حقيقة جلسنا في مكة وجلسنا في المدينة وفي عرفات، لكن لم نعرف قدر تلك الأماكن ولم نعطيها حقها ولم نوفها الأدب اللازم مع تلك الأماكن.
والحديث رواه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وله شواهد. وإنك أي مكة لخير أرض الله لكونها منشأ حبيبه وفيها قبلة خلقه قريبه وبعيده، وأحب بلاده إلي لكونها مهبط وحيه ومربط وصله. وأما حديث
شايفين إخواننا، لذلك عظمة مكة والمدينة ليست بما صار فيها الآن من بنيان فاخر، وليس فيها يعني وليس عظمة مكة بما حصل فيها من خدمات مادية معاصرة. كذلك الحرم الشريف في مكة والمدينة عظمته ليست من خلال بنيانه ونوع الرخام اللي فيه ونوع الزخرفة ونوع العمران الذي فيه، لا، هذه كلها أمور مادية ما لا علاقة أبدا بعظمة الحرم، هذه كلها مظاهر مادية وربما كانت من أماكن بعيدة ما لا علاقة بالحرمين أبدا، لكن تعظيم هذين الحرمين مطلوب. نعم، لكن نحن أيها الإخوة لا ينبغي أو ينبغي أن لا ننشغل عن الحرم بما حوله من ماديات. يعني الإنسان رايح على الحرم ينشغل، إخواننا شوف هالفندق، شوف هالبنيان، شوف هذا، شوف هذا، لا، نحن ما ذهبنا أيها الإخوة إلى تلك الأماكن لنرى مادياتها، هذه كلها وسائل سخرت لخدمة الحاج ليستعين بها على الطاعة لله عز وجل وليتفرغ من خلالها لطاعة الله، لا لينشغل بها عن الحرام ولا لتأخذ بقلبه عن طريقه إلى الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، حتى لو هيئت لنا أفضل المساكن وأفضل الخدمات سنبقى نطيل الإقامة في حرم مكة وفي حرم المدينة، لأننا ما ذهبنا للماديات. لو بدنا ماديات كنا مرون لأي بلد آخر من لا ماديات مثل أحسن، لكن نحن نريد الحرم، نريد الكعبة المشرفة، نريد النفحات والتجليات، نريد أن نرى أولئك الذين أكرمهم الله عز وجل. يعني أنا بتعجب إخواننا من إنسان يعني يغيب نظره عن أولئك الصالحين عند الطواف وعند الحجر الأسود وعند الملتزم وفي تلك الأماكن، عندما يراهم كيف يطوفون في بكاء وتجليات ونفحات، كيف يصلون في خشوع وفي تعظيم لله، كيف يدعون. إنعم، ترى ذلك الإنسان الذي يجلس ساعات يقرأ القرآن ولا يلتفت إلى أحد. أنا أريد أن ألتقط هذه الصور، أما أطلع أخوانا أنا والله أرجع لبلدي أحدثهم عن عظمة الفنادق وعظمة الخدمات وعن أنواع الطعام وعن أنواع الشراب وكذا، هذا الأمر أيها الإخوة نذكره عرضا، نذكره على الهامش، أما هذا لا هو غايتنا ولا هو مقصودنا ولا هو موضع اهتمامنا، وينبغي ألا ننشغل به عن مقصودنا الأهم. إنسان إخوانا راح لعرفات بينشغل الآن بقطار وبينشغل بخدمات؟ لا، هذه أشياء وسائل هيئت لنا حتى نتفرغ من خلالها للعبادة والطاعة. نعم نذكر ذلك عرضا، لكن مقصودنا الأهم هناك ما هو؟ العبودية لله، التعظيم لله، الأدب مع الله، الأدب مع خلق الله، الإقبال على الله، العبادة، الطاعة، وهكذا. حقيقة أيها الإخوة هذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. لما منكون في مكة نتذكر أن هذا هو بيت الله الحرام، هذا البلد الحرام، هذا مولد الإسلام، وهذا مهبط الوحي، فيه ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نشأ النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بدأت الدعوة إلى الله سرا وعلانية، فيه كان كبار الصحابة. لا نذكر إخواننا أولئك الكفار الذين آذوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أتألم جدا أيها الإخوة عندما يتكلم إنسان عن أهل مكة أنهم أحفاد أبي جهل والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، هذا شيء معيب أيها الإخوة وشيء خطير علينا. هؤلاء أيها الإخوة يعني أناس اختارهم الله لجوار بيته، كيف تنسبهم إلى كذا وكذا؟ هذا كلام إخواني يقوله بعض الناس، وهناك عبارات يعني قاسية جدا عن تلك الأماكن وعن أهلها الكرام. نحن أيها الإخوة لا يحق لنا أن نذكر هذه المعاني لا في أنفسنا ولا بين الناس. نحن ذهبنا إلى الحرم، ذهبنا للمغفرة، ذهبنا للتوبة، ذهبنا لإصلاح أنفسنا وقلوبنا مع الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالأدب مع الله ومع خلق الله. أنا مو طالع حاسب الناس ولا طالع أنا حتى أشتغل بالناس، أنا طالع إخوانا لأصلح نفسي، وهذا هو المقصود.
وأما حديث حب الوطن من الإيمان فلا أصل له.
نعم.
ولولا أني أخرجت منك أي أمرت بالخروج والهجرة.
طبعا إخوانا لا يعني لا أصل له من حيث السند، أما الإنسان أن يحب وطنه هذا شيء طبيعي. يعني أنا الآن عشت في هذا الحي، طبعا أنا لي فيه ذكريات وله فيه مكانا حتى لو سافرت أحن إليه وأشتاق إليه وما شابه ذلك. يعني بعض الناس يقطعون الإنسان المسلم عن المكان كأن المكان ليس له علاقة مع المسلم، لا، لكن نحن أيها الإخوة يعني نقول الله عز وجل جعل في قلوبنا أنواعا من الحب، منها أنواع المكان الذي نشأنا فيه وعشنا فيه.
ولولا أني أخرجت منك، أي أمرت بالخروج والهجرة عنك، لما خرجت باختياري، فإن الخروج منها شقاوة والدخول فيها سعادة، حيث تضاعف فيها العبادة وتضعف فيها للنفس الشهوة والإرادة. والحديث رواه الترمذي وصححه النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء.
وقد دعا سيدنا إبراهيم وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن هناك أناس سوف يحبون الحرم ويحبون مكة ويحبون جوار بيت الله الحرام وجوار مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء بلفظ: إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وقد ورد: من صبر على حر مكة ساعة تباعد من نار جهنم 200 سنة. أخرجه العقيلي في الضعفاء عن ابن عباس.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.